إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، بعثه الله على حين فترة من الرسل فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار بسيرته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، تحدثنا في الخطبة الماضية عن الفساد الأخلاقي وعن الخبر الذي قال به مدير مشرحة مستشفى الخرطوم، ونشر في صحف الأسبوع قبل الماضي، والذي يفيد بأن مشرحة الخرطوم تستقبل في الشهر ما بين 300 إلى 500 جثة طفل حديث الولادة. وقد تحدث إلي أكثر من شخص في هذا المسجد وقالوا لقد نقلت إلينا صورة مصغرة مما يحدث من فساد ولم تحدثنا عن أسباب هذا الفساد. فموضوعنا بإذن الله في هذه الخطبة أن نحاول أن نتحدث عن أسباب هذا الذي يحدث من فساد. ما الذي طرأ على هذا المجتمع؟ وما الذي تغير حتى أصبحت هذه الأرقام في الفساد؟ وقطعا ليس هناك سبب واحد يمكن أن يشير المرء إليه ويقول إن السبب وراء الفساد الأخلاقي هو هذا، فهناك جملة من العوامل والأسباب تتفاعل مع بعضها البعض وتؤدي إلى هذا الذي يحدث. غير أن من أهم هذه الأسباب هو الحالة الاقتصادية، الوضع الاقتصادي. قضية الفقر من القضايا المهمة التي يجب أن ينصرف اهتمام الدعاة إليها. هنالك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كاد الفقر أن يكون كفرا، كاد الفقر أن يكون كفرا. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني وأورده في السلسلة الضعيفة، وليس المرء في حاجة إلى ضعيف الحديث، فعندنا في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. قال المناوي في فيض القدير، قال قرن بين الكفر والفقر لأنه قد يؤدي إليه. الكفر والفقر قرينان، قد يؤدي الفقر إلى الكفر. وأوضح من هذا وأقوى في ربط الفساد الأخلاقي والفحشاء بالفقر قوله سبحانه وتعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. آية صريحة وواضحة، الشيطان يعدكم الفقر. المفسرون مجمعون على أن يعدكم هنا معناها يخوفكم، الشيطان يخوفكم الفقر ويستعين بتخويفكم من الفقر على أمركم بالفحشاء. والفحشاء كما قال الكلبي قال: ما وردت الفحشاء في القرآن إلا وقصد بها الزنا إلا في هذه الآية، فإنها تشمل المعاصي جميعا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يخوفكم من الفقر، وهذا التخويف من أعظم الدوافع التي يستغلها الشيطان في أمر الناس بالفحشاء. يخوف اللص الفقر فلذلك يرتكب جريمة السرقة، ويخوف الجاهلات من النساء الفقر فلذلك يقعن في جريمة الزنا وفي فحشة الزنا، وهكذا قد تجر إلى كل المعاصي وإلى كل الآثام. أن الشيطان يخوف الناس الفقر، والله سبحانه وتعالى بالمقابل وعد الذين يتبعون أمره، الشيطان يخوفهم الفقر ويأمرهم بالفحشاء، فقر وفحشاء، كما قال ابن عباس قال: وعدان من الشيطان ووعدان من الله. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله سبحانه وتعالى يعدكم مغفرة لما يخوف به الشيطان من الفحشاء، وفضلا ليغنيكم من الفقر. هذه تقابل هذه، الفحشاء لنا من الله سبحانه وتعالى المغفرة، والفقر لنا من الله سبحانه وتعالى الفضل، والفضل هو ما زاد عن الكفاية، يعني يغنى الإنسان حتى يكون له فضل وزيادة وسعة عندما يتبع أمر الله سبحانه وتعالى ويجتنب أمر الشيطان. كلمة الفقر أيضا كلمة كبيرة وواسعة ولها أوجه كثيرة، فمن الفقر، من أنواع الفقر، الفقر النفسي. قد لا يكون الإنسان فقيرا وقد لا يكون محتاجا من ناحية الممتلكات، ولكنه قد يكون حريصا على الزيادة لا يشبع، عنده فقر نفسي لا يسده شيء، شره نهم، مع ما آتاه الله من مال فهو يريد الزيادة. فلهذا قد يقع الغني في المعاصي، وأيضا يكون السبب هو تخويف الشيطان له بالفقر وحرصه على الزيادة. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ليس الغنى فيما تملكه من أشياء، لا، إنما الغنى في هذه النفس، الغنى في قناعتك بما تجد. إذا كان الإنسان قانعا بما وهبه الله سبحانه وتعالى فهو وأغنى الأغنياء سواء، لا فرق بينهم، لأنه لا يتطلع إلى مزيد ولا يأسى على ما يفوته من شيء. وهل الغنى إلا هذا؟ بل قد يكون هذا أغنى من كثير من الذين يمتلكون المليارات، لأنه قد جانب الجشع والطمع والحرص على هذه الدنيا. فالفقر النفسي قد يكون سببا في أن يقع الناس في المعاصي، وكذلك قد يكون الفقر في الفهم وفي الذهن، وكما في الأثر لا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل. إنسان يكون فقير في المعلومات، فقير في العواطف، الإحساس بالآخرين، فقير في هذه الأشياء، ولذلك لا يفهم هو والأنعام سواء، لا يسعى إلا لما تسعى إليه البهائم. نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، تسر بما يفنى وتفرح بالمنى كما سر باللذات في النوم حالم، وتسعى إلى ما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. عندما يكون هم الإنسان بطنه وفرجه فهذا هو أفقر الفقر، هذا هو الفقر المدقع، وكل الشرور إنما تأتي من هذين البابين. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي ما بين لحييه وبين فخذيه ضمنت له الجنة. لا يكون هم الإنسان هو أن يلبي شهوات البطن والفرج، فهذا ليس بينه وبين الحيوان البهيم ليس بينهما فرق، فهذا ضرب من ضروب الفقر. ولذلك الإنسان الذي لم يؤت نصيبا من الفهم فإنه قد يشعر بنوع من نقص إذا جالس أصحاب الأموال، ليس له من الاستقرار النفسي، وليس له من الفهم ومن الرصيد المعنوي ما يجعله يستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى بما وهبه. الله سبحانه وتعالى هو العدل، هو البر الرحيم، عدل بين الخلق، إن أعطى أحدا سعة في المال فقد أعطاك سعة في مجالات أخرى، كما يقول الشيخ الشعراوي، يقول: إن الله سبحانه وتعالى قد أعطى كل شخص واحد صحيح، كل إنسان أخذ الدرجة الكاملة، ولكن هناك من أخذ 80% في المال و5% في الصحة و2% في الأولاد وهكذا، وهناك من أخذ 50% في الأولاد و30% في الصحة و2% في المال وهكذا. لكن إذا جمعت نعم الله سبحانه وتعالى على العباد تجد أن الله سبحانه وتعالى قد قسمها بينهم بالعدل. ولذلك إذا نظرت إلى ذي مال فاذكر نعمة الله عليك، انظر إلى الصحة، انظر إلى الفهم، انظر إلى باقي الرزق الذي وهبك الله سبحانه وتعالى، ما نقصك الله شيئا. وبعض الناس كما قال أحد الشعراء يصف حال الفقير يقول: وتراه منبوذا بلا ذنب، ويرى المهانة لا يرى أسبابها، حتى الكلاب إذا رأت غنيا ماشيا خضعت إليه وحركت أذنابها، وإذا رأت فقيرا ماشيا نبحت عليه وكشرت أنيابها. يعني إن المجتمع قد أصبح مجتمعا ماديا، المجتمع أصبح مجتمعا ماديا يقيم صاحب الثروة ولا ينظر إلى ما وراء ذلك، ولكن الأمر ليس بهذه الصورة، فإن الإنسان إنما هو بتقواه لله سبحانه وتعالى يحذر أن يقع في فخ تخويف الشيطان له من الفقر، فالله سبحانه وتعالى عنده الفضل وعنده السعة فقض علينا أن نتبع أمره وأن نلتزم قوله سبحانه وتعالى. ولذلك في جانب الأخلاق قد تجد كثيرين أتوا من هذا الباب، من باب أنهم يريدون الزيادة، النهم، الجشع، الحرص، فيفعلون كل شيء لأجل أن يزيدوا في رصيدهم من المال. وليس المشكل الاقتصادي فقط في الفقر، وإنما هنالك مشكل مماثل أو أكبر في الترف. الترف يقترن كثيرا بالفساد، وما ذكر الله الترف في القرآن ممدوحا قط، وإنما هو دائما مذموما. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أذهبهم الله، أهلكهم لما بطرت معيشتهم، لما قام المجرفون وفسقوا في الأرض. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الله سبحانه وتعالى إذا بسط لبعض الناس في المال وفي القوة لا يشكرون الله على نعمته، وإنما يغترون